بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جامع أوصاف الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم العثمان وأبو كريب ومحمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير. إذا رأيت ابن نمير من مشايخ مسلم فهو عبد الله من مشايخ مشايخ يعني كهذا، وإن رأيت ابن نمير من مشايخ فهو محمد ابن هذا، محمد بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير. حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني مصري قال: وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي جميعا عن جرير وهو بن عبد الحميد بن جرير. حاء أي تحول الإسناد. وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. عندي في الحاشية في المطبوعة فاستقم بدلا ثم استقم، قل آمنت بالله فاستقم ثم استقم، جاء بهذا وبهذا. والفاء تفيد الترتيب والتقريب بخلاف ثم تفيد الترتيب مع التراخي. والذي ينبغي أن يقول الإنسان القول ويستقيم عليه ولا يتأخر، ولا يتأخر، لا سيما والأمر يفيد الفور. الأمر على الصحيح من أقوال أهل الأصول أنه يفيد الفور، الأمر للفور لا للتراخي. ومنهم من قال الأمر للتراخي واستدلوا بفرضية الحج، قالوا الحج فرض في السنة السادسة، أي هذه الآية نزل في السنة السادسة في الحديبية، وأتموا الحج والعمرة لله. قال: وما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد فترة، أي في السنة التاسعة. والصحيح أن هذه الآية وهي قول وأتموا الحج والعمرة لله وإن كانت نزلت في الحديبية لكن لا تفيد وجوب الحج والعمرة، وإنما فيها أن من شرع في حج أو عمرة فليتم ذلك، يتمه. أما شرعية الحج فنزلت في السنة التاسعة في عام الوفود، فأنزل الله قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في السنة التاسعة. ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام في العاشرة، فالأمر يفيد الفور. ولو أنك قلت لإنسان: يا فلان ائتني بماء، أو لولدك وجاء بالماء بعد 3-4 ساعات أو في اليوم الثاني، ما كان طائعا، كان مماطلا. فالأصل في الأمر الفورية. هذا الحديث عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال النووي رحمه الله: ولم يروي مسلم رحمه الله في صحيحه لسفيان بن عبد الله الثقفي راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أي غير هذا. وروى الترمذي هذا الحديث وزاد فيه: قلت يا رسول الله ما أخوف ما أخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، أي اللسان لكثرة آفاته، فالنميمة تصدر عنه والغيبة، وكثير من الكلام الذي يضر يصدر عن اللسان. الإنسان يتخوف من لسانه، يضبطه بالصمت ولا يتكلم إلا من خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، فما دمت صامتا فأنت ناج، فإن تكلمت إما لك أو عليك. قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. الحديث الآخر. قال سفيان بن عبد الله: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي قولا مختصرا كافيا كما يقال جامع مانع، لا أسأل عنه أحدا بعدك. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فلا أبلغ ولا أفصح منه، فقد أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير الذي يدل على المعاني الواسعة والفوائد العظيمة الكثيرة، فذكر له هذا. قال: وفيه طلب الاختصار من المتكلم، فالكلام المختصر يحفظ ويوعى. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإنسان يتكلم بالإيمان ويصدق ذلك الكلام بالعمل، ويقول القول ويستقيم عليه بأفعاله بظاهره وباطنه. قل آمنت بالله، فالإنسان يتلفظ بالشهادتين ويستقيم على ما تلفظ به بأن يعمل بمقتضى الشهادتين، وألا يرتكب ناقضا من نواقض هاتين الشهادتين، يستقيم على ذلك، يستقيم على التوحيد، ويستقيم على السنة، ويستقيم على الطاعة، ويستقيم على طاعة الله إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وجاء مرفوعا ولا يصح. وأثر الحسن البصري ثابت. ونظير هذا الحديث قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فالإنسان يقول يتلفظ بالإيمان ويقول ربنا الله ويستقيم على ذلك القول، إذ أن مخالفة الأعمال الأقوال من صفات المنافقين. قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يقولون آمنا بالله وبالرسول، آمنا بالله وباليوم الآخر. قال الله: وما هم بمؤمنين، كاذبون فيما يقولون. وقال الله في الآية الأخرى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ومما يبين ذلك ويوضحه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وقال الله في الآية الأخرى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ينهون وينأون. فأقوالهم في واد وأفعالهم في واد، يظهرون الإيمان بأقوالهم، وإن ظهرت بعض أعمال جوارحهم خداعا لا إيمانا ورغبة فيها، وإنما خداعا، ويبطنون الكفر والعياذ بالله، يبطنون الشر العظيم. فالحذر الحذر من مشابهة المنافقين، بأن يتكلم الإنسان بالكلام ويخالفه بالقول، وهذه صفة من صفاتهم. والنفاق كما تعلمون ينقسم إلى اعتقادي وإلى عملي، فإن أظهر الإنسان خيرا وأبطن شرا دون الكفر فهو النفاق العملي، وإن أظهر خيرا وأبطن الكفر فهو النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. فينبغي أن تصدق الأفعال الأقوال، قل آمنت بالله فاستقم، أي على هذا القول. قال الإمام النووي رحمه الله في الأمر بالاستقامة، قال أي وحد الله، أي وحد الله، آمنت بالله فاستقم. أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أي وحد الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعة الله طاعته سبحانه وتعالى، إلى أن توفوا على ذلك إلى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعلى ما ذكرناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله، إذن ذكر كلام القاضي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت، ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية فاستقم كما أمرت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قالوا قد أسرع إليك الشيب، فقال شيبتني هود وأخواتها. وهذا الحديث في اضطراب، ويمثل به أهل المصطلح على المضطرب، أي لما في هذه السورة وأخواتها من ذكر الأهوال، وأيضا قصص كثير من الأنبياء في هود، وأنهم قاموا بما أمرهم الله حق قيام، وكانوا يتكلفون من الأعمال. ونبينا عليه الصلاة والسلام في مقدمتهم كان يقوم من الليل حتى تفطر قدمه وتتورم عليه الصلاة والسلام امتثالا لهذا الأمر فاستقم كما أمرت، وكان يجاهد نفسه في الله حق، جهد نفسه بالحق جهاده، وأبلى نفسه بلاء حسنا وعظيما في نصرة هذا الدين وفي تبليغه. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. قال وقيل الاستقامة لا ينطقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، الحديث ثابت، جاء عن أبي أمامة وجاء عن ظهر أبي سعيد، استقيموا ولن تحصوا، أي ولن تحصوا أجر الاستقامة. وقيل استقيموا ولن تحصوا، أي مهما حرص الإنسان على الاستقامة وإصابة الحق في كل شيء يحصل شيء من التقصير، ولكن في الحديث سددوا وقاربوا. فالاستقامة بمعنى السداد والمقاربة، فالإنسان يحرص على إصابة الحق، وعلى كما أن الرامي يحرص على إصابة الهدف، فإن وفق فالحمد لله، وإلا يحرص على إصابته ويقارب الإصابة، فإن وقع قريبا منه قام بما في وسعه. فالإنسان يحرص على إصابة الحق أو يقارب، فاتقوا الله ما استطعتم، والله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعطي الكثير على العمل القليل، بل يثيب الإنسان على نيته الطيبة مع عزمه على الخير، وكما في حديث ابن عباس إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإن عملها كتبها عشر حسنات إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها عليه سيئة واحدة. يثيب الإنسان على الهم الحسن. وتمام هذا الحديث: استقيم ولن تحصوا ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال الواسطي: الخصلة، أي الاستقامة، الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن، والله أعلم. فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الهدى والسداد، وهذا معنى الاستقامة. اللهم اهدني وسددني. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يقول ذلك: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، كما في مسلم. وجاء في خارج مسلم أنه حين أرسله إلى اليمن تهيب علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ترسلني إلى قوم هم أسن مني؟ قال: اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك، أو بهذا المعنى. فالإنسان يقصد الخير ويهم به ويقوم بما يستطيع من ذلك، ويسأل الله الهدى والسداد دائما، لا سيما العالم المفتي والذي يسند إليه الأمور ويرجع إليه، ينبغي أن يسأل الله الهدى والسداد كثيرا حتى يوفق وحتى يسدد في أقواله وأفعاله وفي نصحه وفي إرشاداته وفي إشاراته. وجاء في الحديث: المستشار مؤتمن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من استشاره أخوه فأشار عليه بالرشد بغير الرشد فقد خانه. فما أحوجنا أن نسأل الله الهدى والسداد. وفي حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي خطئي وعمدي، اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. وهذا الحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن رجاء بن طريف أبي رجاء البغلاني قال: حدثنا ليث وهو بن سعد أبو الحارث الفهمي قال: حدثنا محمد بن رمح المهاجر ابن المهاجر عن قال: أخبرنا الليث هو بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو عبد الله بن مرثد، مرثد بن عبد الله، مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي أي خصال الإسلام خير؟ قالوا: لأن أي تدخل على متعدد، مثل أي خصال، قالوا: أي الإسلام، أي أي خصال الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا الحديث رواه البخاري فهو متفق عليه. قالوا: أي الإسلام خير؟ أي 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 خصال الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، لا سيما المساكين والفقراء والمحاويج، فالصدقة عليهم أعظم أجرا من غيرهم ممن وسع الله عليه ولم يكن من أهلها، لا سيما إن كانوا من القرابة، فالصدقة على القريب المحتاج أعظم أجرا من الصدقة على غيره ممن مات له في الصفة، لأن الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة، وعلى غيره صدقة. والله قد قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من صفات الأبرار ومن صفات الصالحين أنهم يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، واليتيم غالبا أنه يحتاج إلى مواساة وإلى إطعام، الغالب هو من مات أبوه صغير دون البلوغ، والأسير كذلك، لا سيما المسلم مع حبهم للطعام، ويطعمون الطعام على حبه، على حب الطعام ربما قلة وحاجتهم إليه، مع ذلك يؤثرون غيرهم ويواسون غيرهم من ذكر في الآية. وفي هذا الحديث أن إطعام الطعام من خير خصال الإسلام، إطعام الطعام. وفي حديث عبد الله بن سلام أنه من أسباب دخول الجنة، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمن أسباب دخول الجنة إطعام الطعام المحتاجين والمساكين، لا سيما الصالحين منهم الذين يتقوون بالطعام على طاعة الله، الذين يتقوون بالطعام على طاعة الله، فإطعامهم من أفضل القربات، من أعظم الطاعات، لأنك تعين على خير. وبعض العصاة هداهم الله ربما تقووا بالطعام على المعاصي بخلاف الصالحين، لا سيما الذين انحبسوا لطلب العلم، فإطعامهم الإحسان إليهم من أعظم القربات، لأن نفعهم متعد إلى الغير. قال أن تطعم الطعام، في رواية أن تطعم الطعام، تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف من المسلمين، من عرفته من المسلمين ومن لم تعرفه، وما دمت في بلاد الإسلام فأفشي السلام، إلا إذا علمت أن هذا كافر بعينه أو أن هذا مبتدع فلا تقرأ عليه. زجر للمبتدع له ولأمثاله، وإخمادا لبدعته وفتنته، وحتى لا يغتر به من يسمع أو من يرى، حفاظا على سلامة قلبك. وهذه هي طريقة السلف والذي دلت عليه الأدلة. وأيضا إن لم تقرأ عليه السلام علم أنه مخطئ، وأنه على أمر محدث يجب أن يتوب إلى الله منه، وأنه لا يجوز له أن يعادي الحق وأهله، إلا إذا خشيت على نفسك من صولة وفتنتك أن يكون مسؤولا، ربما ألحق بك الضرر، أو احتجت أن تذهب لمعاملة أو كذا، فاتق شر، فاتق شر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: بئس أخو العشيرة أو العشيرة. فلما دنا منه ألان له الحديث. قالت عائشة: يا رسول الله قلت فيه ما قلت. فلما دنا ألنت له الحديث؟ قال: يا عائشة، إن شر الناس من اتقاه الناس من أجل فحشه. هذه سياسة شرعية، أن يتقى الناس، ولا بأس أن تداري. المدارة من ديننا، والمداهنة ليست من ديننا. المدارة أن تبذل الدين الدنيا ليسلم لك الدين، والمداهنة أن تبذل الدين ليسلم لك الدنيا. فالمداهنة لا بأس بها، المدارة يعني تسكت هذا بشيء بهذا بشيء حتى تكتفي الشر. ليس من الحكمة المجابهة، لا سيما إذا كنت في أوسط أعدائك وأنت مستضعف، ليس من الحكمة أن تجابه، قد يحصل عليك ضرر أو على غيرك، فاتق شر كل ذي شر، وسأل الله العافية وأن يكفيك شر كل ذي شر. وفي حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال للرجل: ما يمنعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس. فيعذره الله: رجوتك وفرقت من الناس. وفي حديث أبي سعيد الآخر الذي في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حال القوة والظهور الحمد لله، فالإنسان يظهر الحق ويدعو إليه وينافع بحسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. نسأل الله أن ينصر الحق وأهله ويأخذ الباطل وأهله. قال: وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. من علامات الساعة أن يكون السلام على المعرفة، يعني من عرفته وسلمت عليه، ومن لم تعرفه لم تسلم عليه، كما جاء في الحديث الآخر عن أبي أمامة. يعني من لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة. فأنت افش السلام، افش السلام، انشره وأشعه بين الناس، وذلك من أسباب المحبة بين المسلمين. ما دمت في بلاد الإسلام سلم. وكان ابن عمر يخرج إلى السوق ليس له حاجة إلا السلام، لا يبيع ولا يشتري، ولكن يسلم ويؤجر ويسلم عليه ويرد ويؤجر. فالسلام لا ينبغي أن يبخل به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، لفضل هاتين العبادتين السلام، فهو من أسباب المحبة ومن أسباب المودة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فمن أسباب المحبة إفشاء السلام ونشره. سلم على أهلك وعلى أولادك وعودهم ذلك، وإذا دخلوا سلموا عليك، تحصل المحبة، تحصل المودة، تحصل التقارب والتآلف والتراحم بسبب هذه العبادة. فهذه العبادة لها آثار طيبة، تجلب آثارا طيبة. فالأولاد ينبغي أن يشيعوا السلام وأن يتعلموه، إذا دخلوا على أهاليهم سلموا سلاما كاملا، وبعضهم يقتصر على السلام عليكم، هذا فيه خير، لكن أعظم خيرا أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما في حديث عمران أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه رجل فقال السلام عليكم، فرد عليه وقال عشر، دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه وجلس وقال عشرون، ودخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه وقال ثلاث حسنة. فهذا خير عظيم أن تظفر بثلاثين حسنة بمجرد التحية، إضافة إلى المودة التي تحصل والمحبة التي تحصل والآثار الطيبة التي تحصل من وراء هذا السلام. فأنت اقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، فهذا من أفضل خصال الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.